إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة تفسيره في جزء فضائل القرآن ذكر في تفسير سورة الفاتحة، ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، وراه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به، وراه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم أو تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ نعم. نعم، كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه هي السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه. فابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهر أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجب ثم قال أبي ثم قال أبي خفف فخف أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله. قال وعليك السلام. قال ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت في الصلاة. قال أولست تجد فيما أوحي إلا فيما أوحى الله إلي استجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة لم ينزل في لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني. أبو عمر ده ورواه الترمذي عن قتيبة. نعم
نعم. قال ورواه أحسن الله إليكم وبه إليه. قال ورواه الترمذي عن قتيبة عن
درورد. حديث قرأت رواه الترمذي عن قتيبة عن الدروردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة فذكر وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك
عن الدروردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر وعنده أنها عن الدروردي. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر أنه قال عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر عن ابن جابر أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله. ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض السور والآيات على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحصاري من المالكية. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولا يلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر. قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن محمد بن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاء جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري بهذا، وهكذا رواه مسلم وأبو داود برواية هشام وابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه الذي رقى ذلك السليم، يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر روى مسلم في صحيح والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم. روى مسلم في صحيح والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملاك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي. ولمسلم
وهذا مسلم
نحوه
نحوه
حديث ده يعني وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه، ده كلام على بعضه.
حديث
وبعدين
آخر.
عنوان بقى حديث آخر، عندي الكلام كله في بعضه. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحو حديث آخر. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهويه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقلت لأبي فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حميدا يا عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وقد رواه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي
وقد
سائل
رواه
مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
وقد رواياه أيضا عن
وقد رواه
قتيبة.
أي و... وقد رواه آه عندي
قدرت
رواه
عندك يا عمر،
رواياه صح آه نعم. وقد بيقطع معنا،
قدرت
ثواني سيدنا بس
تقطع.
أدخل الواي فاي. حاضر 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 سيدنا، أفتح بس الواي فاي بس معلق. وقد رواياه أيضا، رواياه مسنة. وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي سعيد مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما
أبي
سأل.
هريرة به
وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه عن أبي هريرة
به
به وفي هذا السياق. مش عندي به. وفي هذا السياق فنصفها لعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهكذا روى ابن إسحاق عن العلاء. ها؟
نعم،
بيقطع؟
وكذا رواه ابن اسحاق.
نعم، وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما مطولا. وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي، وقال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا عن بسد بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق، سعيد بالياء، عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين
سعد بن
عبدي
إسحاق،
نصفين وله مسأل. نعم،
سعد بن إسحاق
سعد،
بن كعب. نعم،
سعد، أحسن الله إليكم. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله
نعم.
رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال فثم طيب ثم قال: هذا لي وله ما بقي، وهذا غريب من هذا الوجه. نعم سيدنا، حضرتك كنت بتقول حاجة؟ طيب، الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق أو أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين في القراءة غير فاتحة الكتاب، أم تجزي هي أو غيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة، فهو في صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمه الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا من مطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد أو بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم. ربنا يتمه، مش موجود كله. والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد وابن حنبل رحمه الله في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه من كلامه. وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. فقد صححه مسلم وابن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وقال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل والله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. تفسير الاستعاذة وأحكامها، أو طبعة تانية: الكلام على تفسير الاستعاذة، نسختان. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون،
نعم
وقل رب أعوذ
نعم
بك من
ادفع
همزات
بالتي،
الشياطين. بيدفع بالتي هي أحسن.
طب دي واحدة نعم حاضر ادفع. بس دخل الواي. طيب، وقال تعالى: ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك اي ربي ان يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموالاة والمصافاة، النسخة إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غيرها. لكن ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذون وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له من الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما السلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة واعتمد على ظهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن فلوفة أو قلوفة في أوله، وأبو حاتم السجستاني. وحكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الوذري المغربي في كتابه
الثقفي
في كتاب
عمر
العبادة الكاملة.
ابن
نعم،
قلوقة
قالوا أنا عندي فلوفة ومصحح عليها بس مش فاكر جايبها منين.
أنا عندي
و
قلوقة
قلوقة وفيما نقله عنه ابن قلوقة وابو حاتم السجستاني. وحكى ذلك ابو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الوذري المغربي في كتاب العبادة الكامل. وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وغريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسير عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول ابراهيم النخعي وداود بن علي الاصفهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن ابي بكر بن عربي عن
عبد الرحمن بن
المجموعات عن
قلوقة
مالك الرحمن عبد الرحمن ابن
ابن قلوقة
قلوقة
الكوفي القارئ
أحسن الله إليك. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعات عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين. نقله الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن حسن بن أنس قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي والرفاعي. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن ورطة عن عاصم من الغزي ولا الغنوي، عند غزي، عن نافع بن جبير ابن مطعم عند المطعم، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من
عاصم
همزه
العنزي
ونفخه. عنزي صحيحة يعني. أحسن الله إليكم. نعم، والحمد لله وسبحان الله. قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمر: وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل عن رجل حدث أنه سمع أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله 3 مرات، وسبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده. حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي، وقال حدثنا علي بن هشام بن البريد. هاشم علي بن هاشم شمد البريد. عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: اقتلح رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شيئا، لو قاله لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم الليلتين يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدية عن أبي الجعد عن
أبو الجعد
زياد عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به هكذا به
نعم
عند الجعدية دخلهم في بعض. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن
علي بن
بندار عن ابن
هاشم
مهدي عن الثوري علي بن هاشم. نعم أحسن الله تقديم الألف على الشين. والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثته عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل الي ان احدهما يتمزع انفه من شده غضبه.
يا مستعان
فقال نعوذ بالله. وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، لا يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، ويجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سامعا من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عدي بن ثابت انه قال: قال سليمان بن سرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فاحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجده، لو قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني لا أعلم كلمة، طيب
وذهب
إني
عنه
لا
ما
أعلم
يدري.
كلمة، ما فيش هاء،
لا
لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ، ولا ما
أعوذ
فيش ده
بالله من
كله
الشيطان.
على طول. لا ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان
لو
الرجيم.
قال
فقال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لو قال سلام سليم، يبقى الهاء بس. إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من وقد رواه أيضا مع مسلم في حاجة غلط هنا أبو داود ولا إيه؟ وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به البخاري يعني. يبقى صح، وقد رواه
نعم
البخاري يعني. يبقى البخاري رواه مع مسلم، وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشير بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ. قال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ فاحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ وهو أمر ظاهر الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تذرع شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، هو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أن ولا حكى الرازي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. مسألة: وقال الشافعي في الإملاء
رمضان
لقيام رمضان، ولا إيه؟
شهر رمضان
في أول ليلة، معذرة سيدي،
لقيام شهر رمضان.
لقيام شهر رمضان، تمام، كلمة ناقصة شهر، أحسن الله إليكم. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. مسألة: وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم بالتخيير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم. مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله. وهو لتلاوة طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له
تطيب له وتهيئ للقراءة.
وتهيئ تهيئ عندي وهو وتهيئ وتهيئ له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا.
نعم،
ومن غلبه العدو
وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر.
يوم بدر. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهري الظاهري البشري كان شهيدا.
ومن قتله العدو البشري كان شهيد، ومن قتله
مفيش
العدو
الظاهري،
الباطني كان طريد.
مفيش الظاهري. فمن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو مو.
الظاهر والباطن.
الظاهري والباطن كان مفتونا أو إيه؟ موزورا
موزورا.
أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه، ولا يراه الشيطان استعاذ بالله استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
نعم.
فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق
استعاذة
بجنابه
الذي
من
يراه
شر،
يعني من شياطين الإنس، والذي يراه يعني الشيطان.
مش فاهمها تاني يا سيدي.
استعاذ منه بالذي يراه يعني من شياطين الإنس، ولا يراه يعني الشيطان الجن.
استعاذ منه من مين؟
ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه سبحانه وتعالى، ولا يراه الشيطان.
اي عفوا سيدنا، الضمير في منه يعود على مين؟
من الشيطان.
استعاذ من الشيطان.
ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان استعاذ منه. عد من صوتك. ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن
إخوانا
قهره العدو الباطن كان مفتونا أو مأجورا. ولما
إخوانا
كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه
فضل الشيخ
استعاذ منه بالذي يراه، ولا
هذا
يراه
زمان يا شيخ.
الشيطان. أيوة مسموع بس أنت مش سامعني.
طيب عفوا سيدنا، لا ده انا
سامعني؟
بس حولت على الواي فاي فخرجت ودخلت. عفوا سيدنا.
سمعتني ولا ما سمعت؟
ايوه الان سمعت فضيلتك سيدي.
ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه، ولا يراه الشيطان. استعاذ من مين يعني؟ بمين؟
استعيذ من الشيطان بالله.
بالله. نعم بالله الذي يراه ولا يراه الشيطان.
نعم
الشيطان لا
حسنا
يرى الله.
يعني. انا اقصد التركيبة دي غريبة يعني، الذي يراه
غريبة.
هو مين اللي يراه؟ الله يراه ولا يراه الشيطان؟
استعاذ بالله الذي يراه.
يرى الشيطان.
نعم
ولا يراه الشيطان. نعم أحسن الله، كده كده وضح تمام، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، يعني يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به
عما هو فيه
عما
وشره.
هو فيه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة، ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا مما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في لغة العرب مشتق من
يعني
شطنة.
الشيطان الإنسي ادفعه بالتي هي أحسن، وشيطان الجني ادفعه بالاستعاذة، استعذ منه بالله.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر،
نعم
فهو بعيد بطبعه عن بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال، فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن زبيان نأتي بسع... نأت
نأت
عفوا نأت بسعاد عنك نوى شطون نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط، الشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود الشيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. ربائث. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، فذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف
الصورة
حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروى مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، ولكنه من رواية عمر بن هارون وفيه ضعف. عمر متروك صح سيدنا؟
نعم.
عن ابن جريج عن
عمر
ابن
بن
ابي هليكة
الأخطاب.
عنها رضي الله عنها،
طب
وروى له الدارقطني متابعا عن ابي هريرة
معلش ولا
مرفوعة، وروي مثله عن ابن عباس عن علي بن ابن عباس وغيرهما
ها؟
انها آية من كل سورة،
ليه؟
وممن حكي عنه انها آية من كل
ها؟
سورة الا براءة.
لو كنت سمعني؟
شيخنا يا واحدة
في
عفوا
عمر بن هارون البلخي كذاب،
عمر بن هارون البلخي كذاب، احسن الله اليكم.
والرباء الدمع ربيثة، وهو
جمع
الشيء الذي يعوق ويمنع ويحول،
ربيسة
والخديعة أيضا.
الخديع، أحسن الله إليكم جزاكم خير. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه واسحاق راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله، وقال مالك وابو حنيفه واصحابهما ليست آية من الفاتحه ولا من غيرها من السور، وقال الشافعي في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان، وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من
أما ما
الفاتحة
يتعلق بالجهر،
فأما ما يتعلق بالجهر
نعم،
تعلق بالجهر. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية في أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور اختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها أو يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب، ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر، لا عبيد مين؟
وابن سيرين، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع المولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت. سمعني؟
ايوه سيدنا، فسمع فضيلتك، انا بقصد عبيد مين بعد محمد بن كعب القرظي؟
فين ده؟ مفيش.
مفيش عبيد.
لا،
انا عندي
وأبي
محمد بن
بكر.
كعب القرظي وعبيد وابي بكر بن محمد.
لا، وأبي بكر.
صح على طول بقى، تمام. ومحمد بن كعب القرظي وابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن كدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابن محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن اسلم وعمر بن عبد العزيز والازرق بن قيس وحبيب النبي ثابت وابي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقيل بن مقرن، وزاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن حنفية، زاد ابن عبد البر وعمرو بن دينار، والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة
فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجاهر في قراءة بالبسملة، وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. ابعت له، قول له بصوتك، ابعت له، قول له صوتك انقطع.
سيدنا
كان يفتتح
حضرتك،
الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم،
نعم
ثم
أحسن
قال
الله.
الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن
نعم
مالك أنه
نعم
سئل.
شكرا. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصحيح ابن خزيمه
وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناد صحيح، وروى الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فأما المعارضات والروايات الغريبة
نعم
وتطبيقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف الأمة والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وعند الإمام مالك.
وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكليات لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ونحوه في السنن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عنهم. فهذه مآخذ الأئمة رحمه الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها. لو حد الشبكة عنده كويسة فضل الشيخ يأمره بالقراءة. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن مبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. هكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعار عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم عليهما السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب، فقال ما أكتب؟ قال بسم الله، قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم ما أدري، قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته، والله إله لا إله، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. سليمان بن أحمد شيخ بن مردويه ده الطبراني يا سيدنا.
أي نعم.
أحسن الله إليكم. وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن العلاء المولى بن زبريق عن اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحيى عن ابن ابي مليكه عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا الى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الاسرائيليات لا من المرفوعات، والله اعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مر... قبله وقد روى ابن مردوية من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن أبي بريدة عن أبي عن ابن بريدة عن أبي ولا أبي عن ابن بريدة عن أبيه أن
عن ابن
رسول
بريدة.
ابن عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود، وهي بسم الله الرحمن وغير غير غير على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروي بإسناد لا وروى روى ابن مردوية وروى بإسن روى بإسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى، عن عبد الكريم الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه.
عبد الكبير
ما فيش الكريم. عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران، أحسن الله إليك، عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه، عن عمر بن ذر، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بأذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد.
جنة
جنة؟
مال يعني جنة
جنة، تجنه من النار. فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد من كل واحد من الزبانية. ذكر
شياطين
ابن
يعني.
عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذائي عن أبي تميمة وهو الجيني عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطوة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء. خطبة ولا خطبة؟
ايه
فتستحب في أول الخطبة أم الخطوة؟
الخطبة خطبة والخطبة تنص على الاثنين.
نعم، أحسن الله إليكم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقة. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: قل بسم الله، كل قل بالقاف،
وكل أيضا
نعم، قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها، والحالة هذه ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقدير أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل.
ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله.
يبقى أو. ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي.
وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الائتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا قرأ العلماء، ولهذا أول من روى ابن جرير.
ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمرة عن أبي رلق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ ذكر الله ربك وقم واقعد ذكر الله. هذا لفظ ابن جرير. وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال فخر الدين الرازي ومحمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمة تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح فهذا يكون من باب إيضاح كان المراد بالاسم ذات المسمى ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغير الاسم والمسمى. وأيضا في الاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا وممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لكان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله: ولله الأسماء الحسنى، أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، والإضافة تقتضي المغايرة. وقوله: فادعوه بها، أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال: الاسم هو المسمى، بقوله تعالى: تبارك اسم ربك، فالمتبارك هو الله. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة، وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طالق طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق، قال الرازي. وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى فسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. من؟ نتقدم معه؟ مش تقدم؟
وذكر الثلاثة
من قبل إيه؟
أحدها من اسمه المسلم.
بس.
وذكر في الحضور التقنية اسم نفس المسمى، وقال في المقيلة اسم غير المسمى نفس المسمى.
يبقى هو ما فصلش، هو جاب كله مع بعض.
نعم.
أحسن الله عليك. قال: فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى صفات له كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 200 مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان، وقد ذكر اختلاف وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسير عن بعض أن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل.
والحلو الحصن 5000 اسم، واستأثر به علم الغيب
سبحانه. قال: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل من فعل ويفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والقطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله بر الغانيات والمدة سبح المدهي لله ضر الغانيات المداهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله: من آلهة يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس قرأ: ويذرك وإلهتك، قال: عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتق بقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأخذت الألف واللام بدلا من الهمزة. وقال سيبويه: مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة إله مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل كلمة لاها، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. قال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأضموا اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل هو مشتق من واله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة والها وماء موله إذا أرسل في الصحاري، فالله تعالى تتحير الصحارى، فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته. فعلى هذا يكون أصله والله، فأبدلت الواو همزة همزة كمزة، كما قال في وشاح أشأ في وشاح أشاح
أصله ولاه،
أصله ولاه، فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادة. وقال فخر الدين الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل من لاها يلوه إذا احتجبا. وقيل اشتقاقه من آلهة الفصيل، إذ ولع بأمه إذا ولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من آلهة الرجل يأله إذا فازع من أمر نزل به فألهه أي أجاه، فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله: وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله: قل كل من عند الله. وقد اختار فخر الدين أنه اسم عالم غير مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله، فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد، الله، على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين هذا القول، ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجب على الشط، قال: وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبالوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلق كلهم والهون في معنى فخر شرازي. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة. فالتفت مش تفكير يا سيدنا، هو كلام حلو خلاص.
محرومون قد بقوا في ظلمات وفيه الله، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلق كلهم والهون في المعرفة. وروي
ولو سمع حد هو فاهم الكلام اللي بيتقال دوت منهم
لا هنسأله هو قطع من الكلام.
لا مش في تفسير،
ده كلام إلهام.
بس إلهام. رجع الرازي سيدنا، الرازي رجع ولا مرجعش؟ رجع الحمد لله. قال: وروي عن الخليل بن احمد انه قال: لان الخلق يالهون اليه بنصب اللام وجرها لغتان، وقيل انه مشتق من ارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون اذا طلعت الشمس لاهت. واصل ذلك الاله، فحذفت الهمزه التي هي فاء الكلمه، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائده في اولها للتعريف، فادغمت احداهما في الاخرى، فصارت في اللفظ لاما واحده مشدده، وفخمت تعظيما، فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على ذلك، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم. وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: هذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العربي لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: فهما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد: وقيل ليس بناء فعلان كفاعل، فإن فعلنا لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان، وفاعل قد يكون بمعنى الفعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، وقالوا: لعله أرفق، كما قال في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي صالح الفارسي الخوزي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني ادم حاجه واسال الذي ابوابه لا تغلق، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. قال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم. قال: الرحمن لجميع الخلق الرحيم. قال: بالمؤمنين. قال: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. قال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحمن الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالرحمة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكاذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحظ من أهل المضر، وأهل الوبر من أهل البلدات والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكره. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجاهرنا مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحمن الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه. وفي قوله تعالى في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله وصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفي به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخرساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف الرحمن الرحيم إلا فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك، والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم بذلك بقوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلمة بن جندب من الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس أنه قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العربي. وقال: الرحمن الرحيم. الرحمن الفعلان. الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العربي. وقال: الرحمن الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن أنه قال: الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قرآنه حرفا حرفا: بالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وكثرة الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فناقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها، كما قرأ قوله تعالى: ألف ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عصية: ولم ترد بهذه قراءة عن أحد فيما علمت. الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدال من قوله الحمد لله، هو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا: الحمد لله بالنصب، وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة: الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعلى الحسن وزيد بن علي: الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول، الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله اتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده.
الرحمن
يرجع لصفات الذات والرحيم بصفة الفعل، رحمن بذاته، رحيم بغيره سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله لك. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلاء لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم من في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلا ربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقيل وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياديه، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل
الحمد محمود لذاته ولأسمائه وصفاته دون دخل بنعم أو إفضال، والشكر مقابل الإنعام والإفضال. نعم،
أحسن الله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياته، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية، وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظرا، لانه اشتهر عند كثير من العلماء من المتاخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعدده والشكر لا يكون الا على المتعديه، ويكون بالجنان واللسان والاركان، كما قال الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني والضمير ثلاثه، افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة المتعدية، فقولوا حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له باللام، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعد بعده على الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو معمر القصيعي، قال حدثنا حفص، قال حدثنا ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، قال حدثنا أبو معمر القصيعي قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر، قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. قال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف الصفاء ابن مهران أنه قال قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي، رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد لله والشكر لله والاستحذاء والاستخذاء له.
الحمد لله هو الشكر،
هو الشكر لله و والاستخذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله، وقال الضحاك والحمد لله رداء الرحمن، وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير حدثني سعيد بن عامر السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا قال حدثنا وقد روى الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا عفر عن الحسن عن الأسر بن سريع أنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال أما إن ربك يحب الحمد. وروى النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسر بن سريع به. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهام الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقال يا رب إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي، قال يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله حتى وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر في السنن أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعد من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا أفضل الذكر لا على طول بطرس هو آخر الأنبياء ما فيش بعد أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحديث رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقد قيل إنه الاسم الأعظم والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود هو الله عز وجل، والعالم جميع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق الضحاك عن ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأراضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس، وكذلك قال سعيد عن ابن عباس رب الجن والإنس، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه، وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله ليكون للعالمين نذيرا وهم الجن والإنس. وقال الفراء أبو عبيدة العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو ابن علاء كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائر ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال قتالة رب العالمين كل صنف عالم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم. هو يشك من الملائكة على الأرض، وللأرض أربع زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله بالعبادة، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميري في قوله رب العالمين قال العالمين ألف أمة ف600 في البحر 400 في البر، وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد قال حدثني محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال قال الجراد في سنة من سني عمر التي وليا فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤية من الجراد شيء أم لا. قال فآتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله 1,000 أمة ف600 في البر و400 في البحر، في لا خلق الله 1,000 أمة 600 في البحر و400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. وحكى البغوي عن سعد بن المسيب أنه قال لله 1,000 عالم 600 في البحر و400 في البر، وقال وهب بن منبه لله 18,000 عالم الدنيا عالم منها، وقال مقاتل العوالم 80,000، وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل، نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله 40,000 عالم الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد منها. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. وقال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من علامة قلت لأنه علم دال على وجود خالقي وصانعه وحدانيته. علم علم عالم دال على وجود خالقي وصانعه وحدانيته كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه آية تدل على أنه واحد. قال بسم الرحمن الرحيم، وقوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء ما مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراء مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين مش مالكي يوم الدين
لا
مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيح حسنة، صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري مالكي لأنها قراءة أهل الحرمين لقوله لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزرمي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من أحدث مالك مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأ، لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مرضوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسة، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، وقال كملكهم في الدنيا. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكر، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال الملك يومئذ الحق للرحمن، والقول الثاني يشبه قوله ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بمالك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. في القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة، والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه عامل لما بعد الموت حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض أكبر على بل لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إياك نعبد.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
لا سيدنا عمر بن نبي
كأن في 4-5 أسطر مش عندكم في الطبعة، في طبعات تانية فيها قبل مالك يوم الدين قوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي مش موجودة في الطبعة معكم. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن. نعم
ماشي هاتهم انت.
طيب، قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
الله خير، بسم الله.